العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو لقاء شهر شوال من عام 1441 في الجامع الكبير في عنيزة، والذي ينظم في كل شهر مرة. ونحن على مقربة من وداع شهر رمضان الذي أدينا فيه وأدى المسلمون فيه فريضة وركنا من أركان الإسلام، وهو صيام رمضان. ومن حكمة الله عز وجل أنه لم يخرج شهر الصيام حتى دخلت شهور أشهر الحج إلى بيت الله الحرام. ولهذا سنجعل مقدمة لقائنا هذه الليلة في البحث عن الحج، ويتلخص في الأمور التالية: أولا، متى فرض الحج؟ والجواب على هذا السؤال أن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل فرض الحج في السنة السادسة من الهجرة أو في السنة التاسعة من الهجرة. والصواب أنه في السنة التاسعة من الهجرة. فأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، التي نزلت في الحديبية، فهذا أمر بالإتمام وليس أمر ابتداء. أمر الابتداء جاء في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة. ولأن الحكمة تقتضي ذلك، لأن مكة كانت قبل فتحها بلاد كفر، ومنع قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إتمام العمرة ليس ببعيد، إذ أنهم منعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من إتمام العمرة لما جاء معتمرا في السنة السادسة من الهجرة. فليس من الحكمة أن يفرض الله سبحانه وتعالى الحج على عباده وقريش لهم بالمرصاد، ولكن لما فتحت مكة وصارت بلاد إسلام في السنة الثامنة، حينئذ اقتضت حكمة الله عز وجل أن يفرض الحج، ففرض في السنة التاسعة من الهجرة. ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة لسببين: السبب الأول أن هذه السنة كانت سنة الوفود، أي أن العرب كانوا يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة يتلقون عنه شرائع الإسلام، فغيابه عنها مع تكاثر الوفود إليها ربما يكون فيه فوات مصلحة عظيمة. لهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة. والسبب الثاني أنه في السنة التاسعة كان الحجاج خليطا من المسلمين والمشركين، كان الحجاج خليطا من المسلمين والمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في ذلك العام أن لا يحج بعد العام المشرك حتى تتمحض حجة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم مسلمين لا مشركين معهم. ولهذا لم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في السنة العاشرة من الهجرة. البحث الثاني: من الذي يجب عليه الحج؟ الذي يجب عليه الحج هو المسلم البالغ العاقل المستطيع، لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة نوعان: استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال. فالاستطاعة بالمال شرط للوجوب، والاستطاعة بالبدن شرط للأداء. انتبه الفرق. الاستطاعة بالمال شرط للوجوب، والاستطاعة بالبدن شرط للأداء. يعني إذا كان الإنسان فقيرا ليس عنده مال فإنه لا يجب عليه الحج، إذا كان يحتاج إلى 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 راحلة لأنه لا يستطيع. ولو كان بدنه قويا. وإذا كان عنده مال لكن لا يستطيع أن يحج لأنه ضعيف، إما كبير أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. فالاستطاعة بالبدن شرط لإيش؟ عجيب يا جماعة، للأداء. والاستطاعة بالمال شرط للوجوب. طيب، ومن الاستطاعة بالمال أن لا يكون على الإنسان دين. فإن كان عليه دين فإنه لا يلزمه الحج ولا يأثم بتركه، ولو مات وهو لم يحج فإنه لا يعاقب لأنه ليس بقادر، إذ أن قضاء الدين أهم من الحج. وإسقاط الله الحج عن المدين من رحمته به، فينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله وأن يقضي دينه أولا ثم يحج ثانيا. إذ لو حج بالمال لفات من قضاء دينه بمقدار ما أنفق على حجه. وأضرب لكم مثلا، في رجل عليه 5000 ريال دينا، فإذا حج فسوف ينفق 1000 ريال على الأقل. إذن فات من قضاء الدين كم؟ فات من قضاء الدين 1000 ريال. أقول اصرف 1000 ريال في قضاء دينك، فإذا صرفته في قضاء دينك لم يبقى عليك من الدين إلا 4000 ريال. واقبل رخصة الله، لا تكلف نفسك. فإن قال قائل، وهل يشمل ذلك الدين الذي لصندوق التنمية العقارية؟ فالجواب، إذا كان الإنسان يستطيع الوفاء كلما حل القسط وبيده الآن مال، وهو مال يمكنه أن يحج به، بيده الآن مال يمكنه أن يحج به، وهو يعرف أنه إذا حل القسط استطاع وفاءه، فإننا نقول إن هذا الرجل قادر فليحج. أما إذا كان لو أنفق ما عنده في الحج لحل القسط وليس بيده شيء، فإننا نقول لا تحج، ادخر ما عندك من المال للقسط. ولا تظن أنك تأثم بذلك، لأن بعض الناس يقول كيف أموت وأنا ما حجيت؟ يقول الحمد لله. أرأيت لو كنت فقيرا ولم تزكي هل تندم إذا مت وأنت لم تزكي؟ لا تندم. فإذا كان الإنسان إذا مات فقيرا لم يملك مالا ولم يزكي، فإنه يموت على ملة تامة لا نقص فيها، أي لا نقص فيها نقصا يأثم به. فكذلك إذا كان عليه دين ولم يحج ثم مات، فإنه يموت على ملة تامة ليس فيها نقص يأثم به. وهذا من نعمة الله. المبحث الثالث، إذا كان الإنسان عنده مال وليس عليه دين لكنه أعده للزواج، فيقول إن حججت نقص المال واحتجت إلى الناس في إكمال المهر، وإن لم أحج صار عندي المهر كاملا، فهل أقدم النكاح أو أقدم الحج؟ نقول في هذا تفصيل، أما إذا كان وهو أنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة بتأخر النكاح ومعه شهوة قوية فإنه لا يحج ويصرف المال في النكاح، لأن الإنسان إذا كان في حاجة للنكاح فهو كالإنسان الذي يكون في حاجة للطعام والشراب، بل ربما يفتتن بترك النكاح أكثر مما لو لم يأكل ويشرب. فإذا المسألة فيها تفصيل، وهو أنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة وهو قوي الشهوة فإنه يقدم النكاح على الحج، وإن كان الأمر بالعكس فليقدم الحج على النكاح. فإذا قال قائل: أنا طالب علم وفي حاجة إلى الكتب، فهل أشتري بما عندي من المال الكتب التي أحتاجها أو أحج؟ فالجواب: اشتري الكتب التي تحتاجها، لأن حاجتك للكتب كحاجتك للطعام والشراب الكمالي ليس ضروري، فإذا كنت محتاجا إلى الكتب لا بد لك منها، فإنه لا يجب عليك الحج حتى تؤمن هذه الكتب. وهذا لا شك أنه من نعمة الله عز وجل ومن رحمته بعباده. فإن قال إنسان: أنا علي دين وسمح لي أهل الدين أن أحج، فهل أحج؟ نقول: لا، لأنهم لو سمحوا لك هل يسقط عنك شيء من الدين؟ لا يسقط. والكلام على شغل الذمة. نعم، لو قالوا حج ونحن نسقط عنك من دينك بمقدار ما أنفقت في الحج، حينئذ صار الحج يضره أو لا؟ صار الحج لا يضره، يعني يقول: اذهب حج، وإذا أنفقت ألفا أسقطنا عنك ألفا كأنك أوفيتنا إياه. فحينئذ نقول: الحج لا يضره فليحج. أما إذا كان إذا حج وأنفق الدراهم في الحج تعذر وفاء الدين، فهذا نقول لا تحج، لأن الأمر في هذا واسع. والمبحث الرابع: إذا كان مع الإنسان صبيان لم يبلغ من ذكور أو إناث، هل الأفضل أن يحج بهم أو الأفضل أن يتركهم ولا يحرم بهم؟ نقول في هذا تفصيل: إن كان في إحرامهم مشقة عليهم أو عليك فالأفضل أن لا تجعلهم يحرمون، لأن الحج لم يجب عليهم بعد، وكونك تعمل عملا يشق عليهم أو يشق عليك بدون حاجة إلى ذلك خلاف الصواب. وما هو المتوقع في أزماننا هذه، المشقة أو عدمها؟ نعم، المتوقع المشقة في موسم الحج. الرجل البالغ الكبير لا يتخلص إلا بمشقة، فكيف ومعهم صبيان يحملهم أو صبيان يقودهم؟ في مشقة عظيمة، وسوف ينشغل بهم عن أداء المشي، سوف يطوف وقلبه يوجب، يسعى وقلبه يوجب، وكيف يسعى ومعه هؤلاء الصغار؟ لذلك نرى أنه في مثل هذه العصور الأفضل أن لا يحلم بهم، يستصحبهم ولا بأس، وإذا وصل إلى مكة يجعلهم في البيت أو في الخيمة، وينزل إلى المطاف والمسعى بنفسه ويتريح ويريح صبيانه. ثم إن المبحث الخامس: إذا وجب على الإنسان الحج ولكنه لم يتمكن منه فمات، فهل يقضى عنه من تركته؟ وهل يقدم على الثلث أول أو الثلث قبله أو ماذا؟ نقول إذا وجب على الإنسان الحج ولكن لم يقدر له أن يحج، إما لأنه قال الحج هذه السنة فيه صعوبة فيه مشقة لكن أنا قادر ولم يحج، فإنه إذا مات يكون الحج دينا في ذمته. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالدين. وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل أول ما نأخذ إيش من تركته؟ مو عن التجهيز، يعني مثل أجرة الغاسل، قيمة الكفن، قيمة الحنوط، قيمة القبر إذا كان لا بد من ثمن لهذه الأشياء، ثم بعد ذلك نأخذ مقدار نفقة الحج قبل الوصية، ثم بعد أن نأخذ مقدار نفقة الحج نأخذ الوصية من الباقي. إن كانت الوصية بالخمس أخذنا خمس الباقي، إن كانت بالثلث أخذنا ثلث الباقي، وهلم جرا. إن كانت بالنصف، إن كانت بالنصف لا يمكن، لأنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا برضا الورثة. طيب، إذا قدر أن هذا الميت الذي لم يحج مع وجوب الحج عليه لم نجد خلفه إلا مقدار نفقة الحج، فإذا أخذنا هذا الذي عنده لم يبقى للورثة الشيء ولم يبقى للوصية الشيء، فماذا نعمل؟ نقول نقدم الحج وتبطل الوصية ويسقط حق الورثة، لأن الدين مقدم على كل شيء. طيب، إذا قدرنا أن هذا الرجل الذي مات وقد وجب عليه الحج كان عليه دين للآدميين، فهل نقدم الحج أو دين الآدمي؟ لا، يتساويان. نقول إذا أمكن أن نقضي الدين ونحجج عنه فعلنا، إذا لم يمكن تقاسمنا. فإذا كان الباقي لا يمكن أن يكفي للحج حينئذ صرفنا المال كله للدين، ونقتصر على هذا القدر من الكلام لأن الأسئلة أظنها كثيرة ويمكن أن نحتاج إليها كثيرا، ولم يبقى في الوقت إلا دقائق يسيرة. نعم. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. تقول امرأة عليها قضاء من رمضان، وفي إحدى الأيام أراد أهلها أن يذهبوا في رحلة فقالت سأنوي الصيام، فإن ذهبوا إلى الرحلة سأفطر وإن لم يذهبوا سأكمل صيامي. السؤال: هل تجوز لها هذه النية لأن صيامها هذا قضاء وليس تطوع، مع العلم بأنها أفطرت ذلك اليوم وهي جاهلة بالحكم وذهبت مع أهلها إلى الرحلة؟ وهل قضاء رمضان كرمضان من حيث جواز قطع صيامه أو عدمه؟
الحمد لله رب العالمين. قضاء رمضان إذا شرع فيه الإنسان فإنه لا يحل له أن يفطر لأنه واجب، وكل من شرع في واجب فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا بعذر شرعي، وهذه قاعدة عند العلماء، كل من دخل في فرض فإنه لا يجوز أن يقطعه إلا لعذر شرعي. ولهذا لو شرعت في الصلاة ثم أردت أن تقطعها هل يجوز؟ لا يجوز. شرعت في قضاء رمضان وأردت أن تقطعه في أثناء اليوم لا يجوز، لأنك شرعت في واجب. شرعت في صوم نذر هل يجوز أن تقطعه؟ لا. والقاعدة الآن خذوها معكم، كل من دخل في فرض فإنه لا يجوز إيش أن يقطعه إلا من عذر شرعي. هذه السائلة تقول إن أهلها يريدون القيام برحلة وإنها صامت على شرط أنهم إن عزموا على ذلك وخرجوا في الرحلة فإنها تبطل الصوم. نقول هذا لو أنها بقيت على صومها لكان أفضل لها، ولكن لما قطعت هذا الصوم من أجل أن تصحب أهلها في رحلتهم فإن عليها أن تتوب إلى الله وأن لا تعود لمثل هذا العمل، وأن تقضي بدل هذا اليوم الذي أفطرته.
رجل عليه قضاء من رمضان وجامع زوجته وهو صائم، فهل عليه الكفارة أم أنه يقضي ذلك اليوم فقط؟ وهل تنطبق الكفارة في رمضان وغيره في حالة القضاء؟
القضاء لا تجب فيه الكفارة، فإذا كان الإنسان صائما عن قضاء رمضان ثم جامع زوجته في أثناء النهار فإنه آثم وعليه أن يتوب ويقضي بدل هذا اليوم وليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لمن كان الصوم واجبا عليه.
نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال؟ بمعنى هل يجوز إذا استيقظ إنسان ضحى يوم من أيام شوال ولم يأكل شيئا فهل يحسب هذا اليوم من الست من شوال أو لا بد من تبييت النية من الليل؟
صيام ستة أيام من شوال لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نوى صوم كل يوم قبل طلوع الفجر، فإن لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال. وأضرب لهذا مثلا، في اليوم الأول من الستة لم ينوي الصوم، ولما أذن الظهر نوى الصوم على أنه يوم من أي من الست، ثم أكمل، كم يبقى عليه؟ لا، خمسة أيام، صام الخمسة الباقية. هذا الرجل هل نقول إنه صام ستة أيام أو صام خمسة أيام ونصف؟ نعم، خمسة أيام ونصف. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أتبعه ستا من شوال، وهذا لم يصم إلا خمسة أيام ونصفا، ولكنه يكتب له أجر صيام ذلك اليوم، إلا أنه لا يحسب من الست. فنقول الصوم الذي نويته عند صلاة الظهر يصح وتثاب عليه من بدء النية، ولكنه لا يحسب لك من الستة، لأن الستة لا بد أن تكون أياما كاملة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، مريض دخل عليه شهر رمضان وهو في غيبوبة نتيجة حادث سيارة ولم يفق إلا في 22 منه، فما هو الواجب عليه حيال الصوم والصلاة؟ وآخر صام أول شهر رمضان ولكنه في اليوم الخامس منه وقع له حادث فصار في غيبوبة لمدة أسبوعين، فماذا يجب عليه حيال الصلاة والصيام؟
أما من جهة الصلاة فإنها لا تجب على واحد منهما على القول الراجح أن زوال العقل بالإغماء من مرض أو غير مرض لا يسقط وجوب الصلاة، فلا يلزمه القضاء بالنسبة للصلاة، وأما بالنسبة للصيام فيجب عليه أن يقضي الأيام التي لم يصمها في حال إغنائه. والفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر، فإذا لم يقضي ما فاته فسوف يصلي في اليوم التالي، وأما الصوم فإنه لا يتكرر، ولهذا كانت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حملت هذا السؤال على أنه أمان. هناك ثلاثة أشخاص ذهبوا في يوم الجمعة من أجل الصيد، وحينما حان وقت الصلاة، أعني صلاة الظهر بالنسبة لهم، صلوها ركعتان لأنهم يبعدون عن بلدهم ما يقارب 15 و200 كيلو، هل صلاتهم هذه صحيحة أم لا، لأن أحدهم غالطهم بقوله إننا نصلي 4 ركعات لأن اليوم هو يوم الجمعة، فما هو القول الصحيح في ذلك؟
القول الصحيح في ذلك أنهم مسافرون، ما داموا ذهبوا هذه المسافة وسوف يبقون هناك يوما أو يومين فإنهم مسافرون، والمسافر ظهره مقصورة يعني لا يصلي إلا ركعتين، فإذا كان هؤلاء الجماعة لم يصلوا إلا ركعتين فإن صلاتهم مقبولة وموافقة للسنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكر لنا
نعم، وأما قوله إن نصلي 4 لأن اليوم يوم الجمعة فهذا صحيح فيما إذا فاتت الإنسان الجمعة، فيما إذا فاتت الإنسان الجمعة وهو في البلد فإنه يصليها 4 لأنه غير مسافر.
ذكر يقول فضيلة الشيخ: ذكر لنا أن كل عمل ابن آدم يؤجر عليه إلا بناء المسكن، فهل هذا صحيح؟ فإذا كان هذا صحيح فما العلة وما السبب مع ذكر الحديث الذي ورد في ذلك جزاك الله خير الجزاء؟
نعم، هذا ورد في الإنسان الذي يصرف ماله في الطين أي في البناء الذي لا يحتاج إليه، وأما البناء الذي يحتاج إليه فإنه من ضروريات الحياة، والإنسان إذا أنفق على نفسه ما هو من ضروريات الحياة فإنه يؤجر على ذلك إذا أنفقه يبتغي به وجه الله عز وجل، لكن المفاخرة والتطاول في البنيان هو الذي لا خير فيه، بل ليس فيه إلا إضاعة المال. أما ما يبنيه الإنسان لحاجته فإنه يؤجر على ذلك، لأنه نعم يؤجر على ذلك إذا ابتغى به وجه الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. نعم.
كثرت الأسئلة حول من قطع عمرته بسبب الزحام، فهذا رجل يقول: رجل أحرم بالعمرة وطاف ولم يكمل السعي ولبس ثيابه فماذا عليه؟ وآخر يقول: رجل أحرم هو وزوجته بالعمرة فلما طافوا بعض الأشواط قطعوا العمرة وذهبوا ولبسوا ثيابهم ولم يرجعوا إلا بعد أيام، فما هي القاعدة بعد أيام؟ فما هي القاعدة في قطع العمرة وما نصيحتكم في ذلك؟
القاعدة أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلا يحل له أن يقطعها حتى ولو كان زحاما، وعليه أن ينتظر حتى يخف الزحام ثم يكمل العمرة. فهؤلاء الذين قطعوا عمرتهم نقول الحكم فيهم أولا أنهم آثمون إلا أن يكونوا جاهلين فلا إثم عليهم، ثانيا أنهم لا يزالون في إحرامهم حتى لو خلعوا ملابس الإحرام ولبسوا الثياب العادية فإنهم لا يزالون في إحرام، وهم آثمون في لباسهم العادية في لباسهم اللباس العادي إلا أن يكونوا جاهلين. ثالثا أنه يلزمهم الآن أن يرجعوا إلى مكة ليتمموا عمرتهم. فإذا كانوا قد طافوا ولكن لم يسعوا نقول بقي عليكم السعي، وإن كانوا طافوا بعض الأشواط ثم خرجوا نقول أعيدوا الطواف من أوله، وإذا كانوا سعوا بعض الأشواط ثم تركوا نقول ارجعوا فابدأوا الطواف فابدأوا السعي من أوله، يجب. وإذا كان رجلا وجب عليه أن يتخلى الآن من لباسه المعتاد وأن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام وتوكل على الله. وإنه يؤسفنا أن هذا وقع كثيرا من الناس في هذا العام، لما رأوا الزحام تركوا الإكمال وذهبوا إلى أهلهم، وربما يكون إنسان قد وطئ زوجته في هذه المدة، وربما يكون قد تزوج، وإذا كان قد تزوج فإن عقد النكاح غير صحيح. لماذا؟ لأنه ما زال محرما، والمحرم لا يصح عقد النكاح له. فإذا قدر أنه قد عقد قلنا أمسك الآن لا تأتي أهلك حتى تذهب وتكمل العمرة ثم أعد العقد من جديد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في صيام الست من شوال؟
إذا كان الإنسان صام يوم الجمعة لأنه وقت فراغه ويشق عليه أن يصوم في غير يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم، لأنه لم يخص يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، ولكنه خصه لأنه وقت فراغه. وأما إذا خصه لغير سبب فإننا نقول إما أن تصوم يوما قبله وإما أن تصوم يوما بعده. وكذلك يوم السبت لا يخصه بالصيام، فإما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وإلا فليترك صومه، إلا إذا قال أنا ليس لي فراغ إلا يوم السبت وأنا أحب أن أصوم أيام السبت، نقول لا بأس، لأنك حينئذ لم تخصه من أجل أنه يوم السبت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياك في مستقر رحمته، وأريد أن يجمع الله بك الشمل ويصلح الحال. هذه امرأة لها زوج مضى على زواجها به أكثر من 40 سنة، وهي ليست هنا، وهي وزوجها ليس هنا، والمرأة تصلي التراويح وتصوم التطوع وتحرص على الخير، ولكن لها ما يقارب 1.5 سنة لا علاقة لها بزوجها لهجرها له، مع أنهما في بيت واحد، ولها أكثر من 4 أشهر لا تكلمه ولا تستأذنه في ذهاب ولا إياب، بل ولا تأبه به عند أبنائه، ربما تهزئه وتتكلم عليه، فهل يسعها ذلك وهل تأثم بذلك؟ وما الواجب عليها الآن؟ وماذا يفعل زوجها؟ وهل إذا وقع زوجها في شيء من الحرام هل تأثم به؟ أرجو لها النصيحة ولمن في مثل حالها ممن تقصر في حق زوجها من بعض النساء مع أنها تعمل بعض الصالحات.
الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وإذا نشزت المرأة عن زوجها وصارت لا تعطيه حقه أو تعطيه حقه وهي متكرهة متبرمة فإنها تعتبر ناشزة، وقد قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة إذا دعاها الرجل إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. لهذا يجب على هذه المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها، وأن تعود إلى العشرة بالمعروف، وأن تذكر ما سبق من ماضي حياتهما، وأن لا تجحد الجميل، فإن جحد الجميل أعني جحد جميل الزوج من أسباب دخول النار والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء ذات يوم وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال العلماء: العشير الزوج، ومعنى تكفرن العشير أي تجحدن حقه ولا تقمن به. فعلى المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل فيما بقي من عمرها، ولعلها لم يبق من عمرها مع زوجها إلا القليل، فلترجع إلى حضيرة الزواج، ولتصنع معروفا بزوجها وبأولادهما، لأن الأولاد إذا رأوا ما بين هذه المرأة وزوجها من التباعد ربما يحدث في نفوسهم شيئا. وهذه الكلمة أقولها لهذه المرأة ولمن يشابهها من النساء، كما أقول أيضا إن الواجب على الرجال أن يتقوا الله تعالى في النساء، كما وصاهم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته في عرفة في حجة الوداع، حيث قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لي أخ من أب وهو يسكن في بيت ثاني، وعندما آتي لزيارتهم هو وأولاده تأتي إلينا زوجته وهي غير متحجبة، وتأتي أحيانا بثياب إلى نصف يديها، وعندما أراها في هذا المنظر أتألم أشد الألم لما يحدث أمامي، وأضطر إلى مقاطعة زيارة أخي وأولاده، وقد تصل إلى أسبوع أو ثلاثة، وعندما يراني يقول لي: ما لماذا لا تأتي لزيارتنا؟ فأحتج بالمشاغل، علما بأن زوجته تأتي إلينا في بيتنا، وأخبرها بأن هذا الفعل لا يجوز، فتقول لي: الدين بالقلب. فما نصيحتك لي ولها؟
الذي أرى أن تصارح أخاك في الأمر، وأن لا تتعذر بأشغال موهومة. صارح أخاك فربما يجبر زوجته على أن تتحجب، وذلك أن المرأة لا يحل لها أن تكشف لأحد من أقارب زوجها إلا أن يكونوا من آبائه وأجداده، أو من أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته. فلا علاقة بين أقارب الرجل وزوجته إلا أن يكونوا من إيش؟ لا علاقة بين أقارب الزوج وامرأة الزوج إلا أن يكونوا إلا أن يكونوا من آبائه وأجداده أو أبنائه أو أبناء أبنائه أو أبناء بناته، يعني الأصول والفروع. أما إخوانه وأعمامه وأخواله وأبناء إخوانه فإنه لا علاقة لهم بزوجته إطلاقا، وليس من محارمها. فنصيحتي لهذه الزوجة أن تتقي الله عز وجل في نفسها أولا، وأن تتقي الله تعالى في أخي زوجها، لأنها بفعلها هذا حالت بينه وبين صلة أخيه، هي السبب في قطعته لأخيه. فنصيحتي أولا لهذا الأخ أن يصالح أخاه ويقول: إن زوجتك لا تقوم بما يجب عليها من تغطية وجهها وما يجب تغطيته. ثانيا أن يأتي إلى أخيه، وإذا جاءت الزوجة يقول انصرف أو احتجبي، وليكن شجاعا وليكن صريحا. والشيء إذا لم يأتي بالصراحة ضاعت الأمور. الأمر الثالث، أنصح هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي أخي زوجها، بل وفي زوجها، لأن زوجها لا يرضى أن يقطعه أخوه. وأما قولها إن الإيمان في القلب فهي حجة واهية داحرة، لأنه لو كان في القلب إيمان لصلحت إيش الجوارح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهل يعقل أن قلبا عنده إيمان كامل ولا يقوم بطاعة الله ولا ينتهي عن معصيته؟ كلما كمل الإيمان في القلب كمل القيام بالطاعة واجتناب المعصية. نعم.
رجل كان من عادته استعمال بعض المخدرات فتاب وهداه الله إلى الطريق المستقيم، فما إرشادكم له ولمن كان في مثل حاله على هذا الأمر؟ وإذا كان له ديون على أناس من هذه المخدرات، أو يطلبه أناس من هذه بسبب هذه المخدرات، فهل يأخذ الأموال التي له ويسجد التي عليه مع أنها بسبب المخدرات؟
أولا نهنئ هذا الرجل الذي من الله عليه بالاستقامة وترك سفاسف الأمور ومهلكات الأرواح، ونقول احمد الله على هذا الخلاص الذي خلصك به. ثانيا، جميع ما اكتسب بهذا الطريق المحرم حرام عليه، لكن ما كان عنده فقد قال الله تعالى: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إلا نفس المخدر إذا كان عنده فإن الواجب عليه إتلافه. وأما ما في ذمم الناس فإنه يأخذه منهم لكن يتصدق به تخلصا منه لا تقربا به، ولا يمكن أن يدعه عند الناس فيجتمع لهم العوض والمعوض، بل نقول خذ منهم ما في ذممهم وتصدق به، لا تدخله على مالك، تصدق به تخلصا منه، وبذلك تنحل المشكلة. أما الذي عليه للناس من أثمان هذه المخدرات فله أن يمتنع من وفائه ويقول: أنا لا أوفي، هذا شيء حرام والحرام ليس له قيمة شرعا. ولكن في هذه الحال يتصدق بقيمة ما أخذه من الناس من هذه المخدرات حتى لا يجتمع في حقه العوض والمعوض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يقوم بخط اللوحات المضيئة للناس؟ إذا خط لوحة بنك الربوي أو خط لوحة لمحل تموينات يعلم أنه يبيع دخانا أو شيشة أو مجلات خليعة، أو خط لوحة محل يبيع الفيديو والتلفاز أو نحو ذلك، فهل هذه الأعمال تحل له أو لا تحل، وما شابهها من الأمور المحرمة؟